نجح كويس. تمام، الله يعافيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وصلنا في القواعد الأولى قواعد التلقي والاستدلال إلى القاعدة الخامسة صفحة 32 من معه نسخة من الكتاب. أي معكم 26؟ نعم، تختلف النسخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين.
أكثر منها عملية، بمعنى أن الدين والاعتقاد يقوم على التسليم، وهو التصديق واليقين والانقياد والطاعة. والتسليم يكون لله عز وجل بأن يخضع المسلم لما جاء عن الله تعالى في كتابه، وتبعا لذلك التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء به من أقواله وأفعاله وأحواله وتقريراته. ويكون التسليم ظاهرا بالاستجابة للأعمال الظاهرة والنطق، وباطنا بتسليم القلب عن يقين ورضا، عن يقين ورضا. فلا يعارض شيء من الكتاب أي القرآن والسنة أي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الصحيحة، لا يعارض. وقد ذكر هنا أشهر أنواع المعارضات التي حدثت عند أهل الأهواء والافتراق والبدع، في معارضتها لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم تسليمها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من هذه المعارضات القياس، والقياس هنا المقصود به أن تخضع العقيدة للأقيسة العقلية، لأن القياس نوعان، في قياس في الفقه وهذا جائز لأن مرجعه النص، والقواعد التي تستمد من النص أو من النصوص، وليس هو المقصود هنا. والقياس في الفقه ليس مصدر، إنما هو وسيلة. القياس عند الفقهاء ليس مصدر للدين، لكنه وسيلة للوصول إلى حكم شرعي من خلال العرض على القواعد الشرعية وعلى النصوص. والقواعد المعتبرة هي القواعد المستمدة من النصوص، لكن ليس هذا المقصود هنا في هذا المقام. المقصود في هذا المقام في قضايا العقيدة، فالعقيدة كلها غيب وكلها توقيفية، لا مجال فيها للقياس. وعيد، العقيدة كلها غيب وكلها توقيفية، يعني موقوفة على ما ورد في القرآن وصحيح السنة، فلا مجال فيها للقياس، لأن القياس نظر عقلي فيما جاء في الكتاب والسنة. والنظر العقلي إنما يقوم في الغيبيات على التسليم، لأن العقل السليم مفطور على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم للمعارضة. شيء ثاني أن الله أكمل الدين، فلا يحتاج أن يقرر الناس بعقولهم أشياء ثم يعتقدون أنها من الدين، كما فعلت الفرق، خاصة الفرق الكلامية، فإنهم عارضوا ما جاء بالنصوص بمجرد عقولهم، وظنوا أن العقول تقرر شيئا عن الدين كما هو شيئا من الدين كما هو مذهب الفلاسفة والدهريين والملاحدة والذين لا يخضعون لأهل دين الله عز وجل. فهؤلاء الذين لا يخضعون لدين الله عز وجل هم الذين يقررون الأشياء بعقولهم على الوهم، لأن الأمور الغيبية لا تدركها العقول على الإطلاق. وما يفعله الفلاسفة ومن تأثر بهم من الفرق المنتسبة للإسلام إنما هو خوض بالغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. والعقيدة أيضا وافية، بل الدين كله وافي، أكمله الله عز وجل كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم. فعلى هذا لا مجال للقياس. ثم الذوق، والذوق أيضا مرجعه العاطفة والعقل والهوى، والذوق أسلوب من أساليب المتصوفة أو الصوفية، والصوفية مذاهب فلسفية ليست من الإسلام في شيء، مذاهب فلسفية أخذت عقائد الأمم فيعني ادعت أنها من الإسلام وليست من الإسلام. الذوق هو ما يتذوقه شيخ الطريقة، يعني ما يحلو له، نظرا لأنهم غالب الجهلة عندهم تقصير في تعلم العلم الشرعي والفقه الدين، وإذا تعلموا العلوم الشرعية تعلموها من مبادئهم لا من أصولها، فهم يجعلون الشرع خاضعا لأذواقهم وليست أذواقهم خاضعة للشرع، فيتبعونه الهوى ويسمونه ذوق الشيخ أو ذوق الولي. إذا عجز عن إدراك الفقه الدين قال بما يحلو له كما يحلو له، وسموه الذوق وجعلوه مصدر من مصادر الدين، ولذلك أحلوا الحرام وحرموا الحلال، أحلوا الموبقات والفواحش، وقالوا هذا ما يتذوقه الشيخ. وغالبية شيوخهم طواغيت جهلة، لأن شيوخ التصوف ليسوا على شيء من الدين، إنما هي مسالك ومذاهب صنعت لهم وصنعوها، واستحوذ عليهم الشيطان وشياطين الإنس والجن فقالوا على الله بغير علم، ولذلك نجدهم ينتهكون الشريعة انتكاكا لا يكاد يتصور، يفعلون أعظم الموبقات ويبررونها لشيوخهم، إن الشيخ هذا رفع عنه القلم لم يعد يحاسب لأنه اتصل بالله أو اتحد بالله أو حلت فيه روح الله حسب مذاهبهم. فهؤلاء يعتمدون على ما يسمى بالذوق، وهو ذوق الشيوخ، ولا كشف، والكشف قريب من الذوق. يزعمون أنهم إذا حيرهم شيء من أمور الدين أو الحلال أو الحرام أو القضايا الشرعية، إذا حيرهم شيء انكشف الحق لشيخهم، تكشف الشياطين لهم ما يخل بالدين. ويزعمون أن هذا الذي بدا للشيخ وقال به إنما هو كشف انكشف فيه له الغيب وانكشف فيه له الحكم الشرعي، ولم يعد يرجع أو يحتاج الرجوع للكتاب والسنة، يسمونه الكشف. كذلك ولا قول شيخ، الشيخ هنا غالبا يرمز إلى شيوخ التصوف الذين يطاعون بغير حق. وكذلك إمام، وهذا عند الباطنية والرافضة يسمون شيوخهم المعممين أئمة، أو بعض شيوخهم يسمونهم أئمة، ويزعمون أن هذا الإمام معصوم، معصوم بمعنى أنه يتلقى الشريعة من غير ما تلقى منها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعصوم بأنه محفوظ من الخلل والخطأ والزلل. هكذا يزعمون العصمة، كما تكون العصمة للأنبياء عندهم تكون العصمة للأئمة، وهذا كله باطل، بل هو محض الباطل. فيستمدون من هؤلاء دينهم ويشجعون لهم بغير ما يأذن به الله، ويجعلوه دينا لهم، كما تلاحظون اليوم لما انكشفوا وكشفوا أنفسهم، لأنهم قبل ثورة الخميني كانوا يتذرعون ويلوذون بالتقية ويجعلونها دين، 19 الدين التقية، بمعنى أنهم لا يبدون شيئا من أديانهم ويظهرون ما يظهره الناس ويجاملون الناس في دينهم، حتى جاءت ثورة الخميني فجاءت بمنهج جديد، وهو أنه يجب أن نظهر أو يظهر جميع ما لديهم من العقائد تمهيدا لظهور المهدي، وأن يقيموا دولة وجيوش تمهيدا لظهور المهدي الذي بزعمهم ينتصر لهم ويمحق الآخرين، يعنون به أهل السنة والجماعة. فلما جاءتهم هذه النظرية الخمينية أظهروا ما عندهم الآن، ولم يعد يستروا شيئا من عوراتهم وسوءاتهم العقدية. نعم، اقرأ.
العقل الصغير موافق للنقل الصحيح ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا، وعند توهم التعارض يقدم النقل.
هذه قاعدة عظيمة، وهي أن العقل خلق من الله عز وجل، والأصل فيه أنه مفطور على الفطرة السليمة، لكن العقل إذا نما صاحبه وكبر تدخله المداخل الأخرى التي تؤثر فيه، تدخله الأهواء والمقالات والمذاهب والآراء والظنون والأوهام، فقد ينحرف العقل. بل غالبا العقل إذا لم يهتدي صاحبه غالبا ينحرف. كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، بمعنى أن التربية على مبادئ غير الدين أو عادات غير الدين تجعل العقل ينحرف وصاحبه لا يشعر ما لم يستقيم على دين الله. العقل الصحيح الصريح السالم من المؤثرات لا بد أن يوافق النصوص، يوافق النقل، الكتاب القرآن وصحيح السنة. لماذا؟ لأن العقل خلق الله والشرع دين الله، والله عز وجل ركب الشرع ليزكي به العقل، فلا يتعارضان أصلا أبدا، ولا يتصور التعارض منهما. هذا خلق الله وهذا هديه، والله عز وجل جعل الشرع مرشدا للعقل لا يعاديه ولا يعارضه أبدا، لكن نظرا لضعف العقول، العقول ليست كاملة، وهذا هو المهم، هذا هو الفرق بيننا وبين الفلاسفة وأهل الكلام وأصحاب الضلول والأوهام. هم يتصورون أن العقل يتسم بالكمال، بينما العقل هو عقل هذا الإنسان، مرتبط بالإنسان. الإنسان يعتريه النقص والهوى والزلل والضعف بل والفناء، والإنسان عقله معه مرتبط به وبمؤثرات عليه، فلا عقل كامل إلا من كمله الله من الأنبياء، وإلا فالعقل ليس كامل. فإذا كان ليس كامل إذن فلا يمكن أن يعارض الشرع، لأن الشرع دين الله المعصوم، والعقل خلق الله الذي يعتريه ما يعتري الخلق. فإذا قد يتوهم بعض الناس إما لمؤثرات عليه وإما لضعف تفكيره وعقله أو لأي سبب، قد يتوهم أن عقله لا يوافق ما جاء في الشرع، وهذا كثير ما يحدث عند الذين يعني يبالغون في التفكير في القضايا الشرعية بعقولهم فقط دون التسليم. لأن الإنسان إذا سلم لله عز وجل خضع قلبه وعقله لدين الله، لكن قد ينقص التسليم بقدر نقص الإيمان. فالإنسان إذا أحس بأن عقله لا يقبل بعض ما جاء في الكتاب والسنة فيتهم أيهما؟ يتهم أيهما؟ يتهم العقل، لأن دين الله كامل والعقل ناقص، فكيف تحكم الناقص بالكامل؟ هذا لا يتأتى حتى عند العقل السليم. وكثير من النصوص تشكل على الناس لقلة ثقتهم ولقلة علمهم أو لشيء من العوارض اللي تعرض للبشر، فقد تشكل بعض النصوص خاصة على العامة وصغار طلاب العلم، قد تشكل عليهم بعض النصوص لأنهم لا يستوعبونها، لم يدركوها بعقولهم. فإذا أشكلت فيقال الله أعلم، آمنا بالله وبما جاء في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمنا بما جاء عن الله، ثم ننظر في دلالة النص، إن أدركناها وإلا فننطق بالتسليم، نقول صدق الله ورسوله ونقول الله أعلم، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين تكلموا عند حجرته في بعض الآيات المتشابهة خاصة في القدر، فصار كل واحد منهم يورد آية يعارض بها ما عند الآخر، وتجادل في آيات الله لأنهم أو بعضهم لم يدركوا مغزى الآيات ولم يستطيعوا الجمع بينها الجمع الصحيح، فتماروا وتجادلوا وارتفعت أصواتهم، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يحثو في وجوههم التراب ويقول مهلا يا قوم، أبهذا بعثتم؟ أبهذا أمرتم؟ تضربون آيات الله بعضها ببعض؟ ثم قال فما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموا فردوه إلى عالمه، يعني يقولوا الله أعلم. بدل ما يشكك الإنسان بالقرآن وحديث الصحيحة يتهم قصوره، يتهم نفسه، وإلا فكل ما جاء في الكتاب والسنة حق لا يعتريه الباطل ولا يعتريه النقص ولا الخلل ولا الاشتباه. ولذلك الناس في نظرتهم لدين الله على منازل أعلاها الراسخون في العلم الذين قال الله فيهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم، يعني إلى العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالمرجع فيما يعضل على الناس العلماء، والعلماء كتبوا، السلف كتبوا فيما يظهر أنه يشكل على عامة المسلمين، كتبوا فيها كتب ومؤلفات في التفاسير وفي شروح الحديث، وفلفات مستقلة أيضا فيما يشتبه على الناس من النصوص التي لا يفهمها كثير من الناس ولا يفهمها إلا العالم أو الراسخ في العلم. فعلى هذا إذا توهم أحد التعارض، وقلنا توهم لأن التعارض بين الكتاب والسنة وبين العقول وهم راجع إلى ضعف العقول أو مفاهيم وافدة على الإنسان أو غير ذلك من العوارض، فإذا يقدم العقل ويسلم، يقدم النص ويسلم به. نعم.
يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس، والألفاظ المجملة المحتملة في الخطأ والصواب يستفسر عن معناها، فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي وما كان باطلا رد.
هذه أيضا قاعدة عظيمة، وهو أن الشرع جاء بألفاظ القطعيات، بألفاظها القطعيات كلها جاءت بألفاظ شرعية لها معاني، منها ما يدركه الناس ومنها ما لا يدركونه. فلذلك يجب على المسلم إذا عبر عن الأصول والقطعيات الكبرى أن يلتزم باللفظ الشرعي. فعلى سبيل المثال أركان الإيمان وأركان الإسلام يجب أن نعبر عنها بألفاظها الشرعية، ولا نعدل عن هذه الألفاظ إلى ألفاظ مخترعة فكرية أو ثقافية أو فلسفية أو غيرها، لأن هذا يغير المعنى الذي جاء به الشرع، لأن الشرع جاء باللغة العربية بلسان عربي مبين، واللغة العربية لها معاني وتشقيقات ولها أيضا يعني صياغات وأساليب وسياقات، إذا غيرت الألفاظ تغيرت المعاني حتى لو كانت قريبة من اللفظ الأصلي. والألفاظ الشرع ألفاظ معصومة جاءت بدلالات لا يعوض عنها غيرها. فمثلا الإيمان بالله يعبر عنه بألفاظ التي جاءت في أسماء الله عز وجل، ولا يعدل عنها إلى معاني جديدة مثل ما يقولون العلة الأولى يعبرون به عن الله، أو المهندس الأعظم كما هو عند الغربيين، أو نحو ذلك من الألفاظ التي عبروا بها عن الله، بينما هو الاسم الشرعي هو الله وبأسمائه الأخرى أيضا التي وردت في الكتاب والسنة. ولا نصنع لله ونحدث أسماء جديدة، لأن ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله واف بما يحقق للعقول الهداية، واف مع أن لله عز وجل من الأسماء ما لم يذكره لنا، ما ذكر لنا إلا ما لنا به طاقة، وتدركه العقول، وإلا فأسماء الله عز وجل لا يحدها حد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الصحيح أنه يوم القيامة عند الشفاعة يدعو الله بمحامد وبأسماء لله لم يكن يعرفها من قبل، يلهمه الله إياها في ذلك المقام. فلا نعبر عن الله إلا بأسمائه التي أعظمها اسم الجلالة الله. ثم الإيمان بالملائكة، الملائكة هكذا اسمهم الشرعي، ولذلك الذين عدلوا عن أسماء الملائكة الحقيقية وصفوهم بالإناث وزعموا أن الملائكة بنات الله وسموهم بغير اسمهم فوقعوا في الزيغ والضلال والكفر. وكذلك نجد بعض الكتاب المعاصرين الذين اغتروا بالثقافة الغربية يسمون الملائكة الأرواح، الأرواح الخيرة، سمونها نوازع الخير في الإنسان، نوازع الخير. ولذلك بعضهم أنكر حقيقة الملائكة من المسلمين، من المفكرين المسلمين كما يقال لهم، كما يقال لهم، وعدلوا عن الاسم الشرعي. وكذلك الكتب، الكتب تسمى الكتب، لا يقال مثلا وثائق أو مكتوبات أو رسائل، لا، هي كتب. ممكن لو أردنا أن نترجم المعنى لإنسان ما يعرف كتب ممكن نقول له عبارة عن رسائل أو مؤلفات أو نحو ذلك، مع أنها ليست مؤلفات، هي كلام الله المنزل على أنبيائه. فالكتب هي الكتب المنزلة على رسله صلى الله وسلم عليه. وكذلك الرسل ما يقال أنهم مجرد دعاة أو مصلحين أو نحو ذلك من الدعاوى التي وصف بها الرسل، خاصة عند أصحاب الثقافات الأخرى من الشرق والغرب، فلهم عند الرسل تعبيرات كثيرة، لأنهم كثير منهم لا يعتقد أن الرسل أرسلوا من عند الله، يرون أن بعضهم دعاة مصلحين وبعضهم هواة تسلط وزعامة، هواة قيادة وتسلط على البشر إلى آخره، فلا يعبرون عنهم بأنهم الرسل والأنبياء. وكذلك بقية أركان الإيمان. ثم أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. جاءت فترة يعني قبل عقود لما بدأ بعض المفكرين يكتبون عن المعاني الشرعية الإسلامية بمصطلحات ومفاهيم غربية، سموا الصلاة رياضة بدنية، والزكاة اشتراكية وتكافل، و الحج المؤتمر الأكبر. هذه المعاني توجد ثمرة لهذا الأركان. الصلاة قد يكون فيها فعلا نوع من الرياضة البدنية ولا شك، لكن هي الصلاة قلبية وبدنية، سنصلي بمشاعره وبقلبه إلى الله عز وجل وبحركاته للصلاة فتسمى الصلاة، وهي صلة بين العبد وربه. كذلك الزكاة قد يتحقق فيها التكافل الاجتماعي ويتحقق فيها نوع من الاشتراكية بين الغني والفقير، لكن ليست اشتراكية. ولذلك لما جاءت فتنة الاشتراكية قبل عقود كثر الكتابة عن الزكاة بأنها اشتراكية من أجل أن يخضعوا الإسلام للمبادئ والنظريات الغربية، وهذا كثير عند كثير من مثقفينا أرادوا أن يخضع الدين والإسلام ومصطلحات الدين والإسلام إلى المفاهيم الغربية، فلا هم أصابوا هنا ولا أصابوا هناك. وكذلك بقية المصطلحات الشرعية مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعض الكتاب أصحاب الاتجاهات التغريبية كالعلمانيين والليبراليين يسمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشرطة الدينية أو البوليس الديني، فعلا يعبرون حتى في بعض الصحف عندنا يعبرون عن الأمر المعروف أنه هناك بهذه التعبيرات: الشرطة الدينية، البوليس الديني، الأمن الديني، الوصاية على المجتمع. هذه كلها عدول عن اللفظ الشرعي الذي ميز الله به هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا يجوز أن نغير هذا اللفظ الشرعي إلى معاني مخترعة سواء وافقت الأمم أو خالفتها. والألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب يستفسر معناها، فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي وما كان باطلا رد، أكثر ما تكون الألفاظ المجملة في صفات الله عز وجل. ولذلك أضرب مثلا في موضوع الصفات: الذين أولوا الصفات ومنها صفة العلو والاستواء، استواء الله على عرشه سبحانه وتعالى، أولوها بغير حقيقتها فقالوا الاستواء هو الاستيلاء والعلو هو العلو المعنوي وليس علوا ذاتيا. فقال لهم السلف: لماذا؟ قالوا: لأن القول بالاستواء الذاتي وبالعلو الذاتي لله عز وجل يؤدي إلى أن الله في جهة، وهذا من نقص عقوله. ولذلك السلف قالوا: ما دمتم نفيتم الصفات لئلا تكون جهة فنحن نتوقف في كلمة جهة ونفصل فيها، فنقول: ماذا تقصدون بالجهة؟ إن قصدتم بالجهة العلو فلا شك أن الله متصف بالعلو، وإن قصدتم بالجهة الاستواء على العرش فلا شك أن الله بقطعيات النصوص مستوى على عرشه على ما يليق بجلاله من غير تمثيل. وإن قصدتم بالجهة أن الله يحصله شيء من مخلوقاته، أنه يخضع للجهات التي يخضع لها الناس، تخضع لها المخلوقات اليمين والشمال والشرق والغرب إلى آخره، فنعم هذا منفي عن الله. ومن هنا لا نطلق الجهة في حق الله، لأن ما جاء عن الله من أوصافه يكفي عن أن نثبت الجهة ولا ننفيها. لا نثبتها لأنها محتملة ولا ننفيها لأنها محتملة، لكن نأخذ معناها الصحيح ونرده إلى اللفظ الشرعي. فإن قصد بالجهة العلو فنعم الله علي على جميع مخلوقاته، وإن قصد بالجهة الاستواء فنعم هو مستوى على عرشه، لكن لا نسمي هذا جهة، لأن الجهات محصورة بالمخلوقات، وما فوق المخلوقات ليس هناك إلا العلو، بل حتى فيما بين الأجرام السماوية ما بين الأرض والسماء إذا ارتفع المخلوق بقدر معين مسافة معينة انعدمت عنده الجهات إلا في جسمه وذاته فقط، وإلا فكل شيء عنده علو. وثبت بالنظريات العلمية الآن، بل بالحقائق العلمية الآن في العصر الحديث، مع أنه حتى قبل أن تأتي الحقائق العلمية السلف قالوا هذا، ومن ضمنهم شيخ الإسلام بن تيمية قال هذا القول، قال لماذا تقيسون الله بخلقه وتقولون أنه إذا أثبتنا كذا وجب الجهة له، لأنكم قستم الله بخلقه. وإلا هذا ما قال شيخ الإسلام بن تيمية، فالإنسان أو المخلوق إذا تجاوز مسافة معينة فوق الأرض لم يعد عنده جهات، ليس عنده إلا العلو إطلاقا. فالجهات تحكم الأجرام السماوية فقط، الأجرام الخلق، ما تعد الأجرام في الفضاء فإنه ليس فيه إلا العلو. فمن هنا ما فوق المخلوقات ليس إلا العلو، وهذا أمر قد لا تدرك العقول ولا تحيط به، لكن هو الواقع الذي صدقته العلوم الحديثة وقد قال به السلف حتى قبل أن تأتي العلوم الحديثة. والعجيب من شيخ الإسلام ابن تيمية من قوة إدراكه لهذه المعاني، ضرب مثلا الناس أكثرهم في وقته لا يدركونه وقد أدركه الناس الآن، قال إنه حتى الشمال والجنوب والشرق والغرب في الأرض لا يستمر في جميع جهات الأرض على نحو مضطرد. فيقول مثلا، أنا أجيب معنى المثل لأنه طويل، مثلا إذا أطلقنا قوس فوق الأرض بميل أو أقل من الميل، أطلقناه على سبيل المثال إلى الجنوب على مستوى معين فوق الأرض، مستوى قريب معين فوق الأرض، إذا أطلقنا هذا القوس إلى الجنوب واستمر سيأتينا من الشمال ويرجع إلى نقطته الأولى. سيدور على الأرض ثم يأتينا من الشمال، نحن أطلقناه جنوب اتجه وسار سيرا مضطردا، في النهاية يرجع من الشمال إلى نقطته التي انطلق منها. ليقول لهم أن حكم الأجرام السماوية لا يحكم ما فوقها ولا يحكم الفضاء، الفضاء له معنى آخر وله جهات أو له جهة واحدة وهي العلوم، ليس فوق الأرض من جميع جهاتها. الأرض الآن لها جهات، لها اتجاه إلى الفوق من جميع جهاتها وكلها فوق، كلها فوق، فالأسفل فقط هو أسفل الأرض عندنا في الكرة الأرضية، الأسفل هو أسفل الأرض فقط. ولعلي ما أطيل، إذا أوضحت مثالا آخر ذكره شيخ الإسلام بن تيمية ليقول لهم إن الفوق والسفل نسبي، الفوق والسفل نسبي لنا في هذا المخلوق في الأرض. ويقول أيضا من الأدلة أن لو مثلا دخل في الأرض رجل على رجليه إلى الأسفل، ورجل آخر في مقابل جهة الأرض الأخرى، ونزل على رجليه إلى الأسفل، في النهاية تلتقي رجليهما وكل واحد منهما يقول أنا اللي راسي فوق. هذا ذكره شيخ الإسلام بن تيمية، اقرأوا هذا الكتاب شرح حديث النزول، يقول لو أن أنزلنا رجلين في الأرض، واحد في جهة الأرض النقطة اللي نحن فيها والثاني في النقطة المقابلة في أقصى الأرض المقابلة، سيلتقيان كل واحد منهما إلى رجل الآخر ليس رأسه برأسه، وكل واحد منهما يزعم أنه رأسه هو الذي فوق. هذه صعبة، لكن قصدي أن السلف أدركوا حقيقة الفاظ الشرع حينما وصف الله عز نفسه بأنه العلي وأنه المستوي على عرشه، فلا نقيس بمقاييسنا الدنيوية صفات الله. الله عز وجل ليس كمثله شيء، فألفاظ صفات الله وأسماء الله يجب أن تثبت كما هي وأنها حق على ما يليق بجلال الله، ليست ألغاز ولا رموز ولا مشتبهات ولا، بل هي حقائق حقائق تليق بجلال الله عز وجل. اقرأ.
أحسن الله إليكم. العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، وأما آحادها فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة كما قام عليه الدليل قبل، مع الاعتذار للمخطئ من مجتهد الأمة.
طبعا العصمة هي الحفظ من الخطأ في الدين، العصمة هي الحفظ من الخطأ في الدين، فالمعصوم هو الذي حفظه الله من أن يقع منه خطأ في الدين، وهذه للأنبياء عصمهم الله عز وجل ليؤدوا دين الله على الوجه الصحيح الذي جاء عن الله. فالعصمة لا تكون إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الأمة، وليس أحد بعده معصوم على الإطلاق. والفرق الضالة الباطنية وما تفرع عنها كالرافضة وغلاة الصوفية الذين يدعون لأئمتهم وشيوخهم العصمة هم كاذبون، إنما أرادوا أن يفسدوا دين الله، الذين صلعوا هذه المذاهب التصوف الغالي والباطنية اللي صنعها زنادقة وفلاسفة الأمم، هذا يجب أن يعرف، الذي صنع للرافضة دينهم ودين الباطنية وجعله أنواع وأشكال، هو من سبأ ومن معه من سبأ الأمم، من سبأ ليس وحده، هم عبارة عن مجموعة من استخبارات الأمم، لكن من سبأ هو الرأس المدبر. فهؤلاء رؤوس الشر هم الذين صنعوا في الأمة هذه الفرق، وعلى مدى التاريخ أكثر من يعني يوجد الفرق ويصنعها هم رؤوس ضلالة، أو ممن تأثر من سذج المسلمين وجهلتهم، ممن تأثروا برؤوس الضلالة. وأغلب الذين اشتهر عنهم ممن ينتسبون للمسلمين أنهم بدأوا بصناعة الفرق هم من تلمذوا على الفلاسفة وعلى الأحبار والرهبان، معروفين بسيرهم، تتلمذوا على فلاسفة الأمم وعلى رهبان الأمم وأصحاب الديانات، ثم جاءوا بهذه الأفكار لأنهم غسلوا مخهم، لأنهم أثروا فيهم وهم غالبا سذج لا فقه عندهم في الدين. ما تجد فرقة من الفرق الذي صنعها من الأئمة العلماء الكبار أبدا. فعلى هذا العصمة لا تثبت إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والرسل جميعا، والأمة في مجموعها معصومة. إيش معنى الأمة في مجموعها؟ بمعنى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني لا ينعدم الحق في الأمة أبدا، حتى لو عاش المسلمون في غربة وعاش العلماء في غربة يبقى من المسلمين من هو على الحق. فمن هنا الأمة بمجموعها لا تجتمع على ضلالة، يبقى منها طائفة ولو قليلة على الحق، بل هذه الطائفة تكون ظاهرة بحسب وضعها، تختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد، اللي هي أهل السنة والجماعة، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم إلى أن تقوم الساعة، لكن قد يكون في غربة نسبية غربة بالنسبة لكثرة الشر وكثرة الأهواء والاختراع. أما أحدها يعني أفراد الأمة بما فيهم العلماء فلا أحد معصوم أبدا، لا يوجد عالم معصوم، ولذلك ما من عالم من عهد الصحابة إلى يومنا هذا سلم من زلة، وهذا بحكمة الله عز وجل ليبين للناس أنه ليس معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعيد وأقول ما من عالم إلا وله زلة صغرت أو كبرت، لكن زلة العالم تكون عن اجتهاد فهو مأجور فيها، لكن لا يتابع عليها، بل الله يقيض العلماء يبين زلة العالم ولا يوافقوه عليها، لكنهم لا يسقطونه كما يكون في أيامنا هذه لما انتشر التعالم والغرور عند بعض شبابنا ومثقفينا ومفكرينا، لما امتلأت عقولهم ورؤوسهم بالغرور صاروا يتلقطون زلات العلماء ويسقطونهم بها، وهذا عين الضلال، بل هذا فرقة، فرقة عن الجماعة، لأن رأس الجماعة علماؤها وليسوا معصومين، يقع منهم الخطأ والخلل والضعف والسهو والنسيان، فهم بشر، العلماء بشر وليسوا معصومين، وأخطاؤهم ما داموا علماء مغفورة، ويشملهم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لماذا؟ لأنه يملك القدرة على الاجتهاد، يعرف أصول الاجتهاد، عنده رسوخ في العلم. وهذه المسألة حقيقة يجب التنبه لها، وحقيقة إدراك أو استدراك الأجيال، شبابنا كل منكم له ابن وأخ وزميل وجار وصاحب، يجب أن نستدرك عقول شبابنا لأنها بدأت تحرف، ومن ضمن ذلك تشويه صور العلماء في أذهان الشباب، وهذه وسيلة كثير من دعاة الضلالة الذين اشتهروا وانتشروا وكثر أتباعهم الآن بالمئات الآلاف وبالملايين من بعض رؤوس ودعاة الضلالة. فهؤلاء كلهم دعاة الضلالة لا يقدرون العلماء، بل يجرحونهم ويلمزونهم ويسقطون قيمتهم، والشباب مساكين أغرار ليس عندهم حماية سابقة، عندهم شيء من العلم لا يكفي لتحصينه، فلذا ينبغي التنبه. وأيضا بالمناسبة نجد أنه الآن يعني مختلف عن قبل 20 و30 سنة وأكثر، وهو هذا الفصام بين الشباب وبين الكبار، حتى بين الابن وأبنائه وبين المعلم وتلاميذه إلا في المدرسة، هذا الفصام، الشباب بدأوا يتكتلون ويتحدون في مجالس تخصهم، نادر يجلسون مع الكبار، نادر يجلسون مع الكبار. فينبغي أن نعيد صياغة تربيتنا الاجتماعية للشباب، أن ندخل عليهم، أن نفاتحهم ببعض الأمور حتى لو لم يرغبوا، لأن الشاب إذا انعزل عن الكبار يكون عنده نفرة من الكبار، هذا شيء طبيعي، ويستوحش من الكبير إذا كلمه ويجفل، لأنه ما تعود أن يسمع من الكبار أو يجلس معهم. لكن مع ذلك يجب أن نخترقهم بالحكمة ورفق، نسألهم ونناقشهم، نسألهم أسئلة عادية جدا فقط تفتح باب، يعني تفتح عقولهم لما نريد أن نقوله، فمن أنت؟ كيف حالك؟ كيف أنت في الدراسة؟ ما شاء الله ما أنت ابن أجواد وابن كذا، وعرفناك وعرفنا أهلك بالطيبة والكرم والآخرة، فينفخ بما هو حق إن شاء الله، ثم يدخل عليه بمداخل ولو بكلمات معدودة. بإمكانك وأنت تمشي من المسجد للبيت، وأنت في الشارع، وأنت في السوق، وأنت في أي مكان من الأمكنة، تجد شابا يمشي وحده ومع غيره فتتلطف له، هل قد تسلم عليه وتحييه؟ هذه ظاهرة ربما بعضكم ما انتبه لها، وهي خطيرة جدا جدا. الفصام بين الكبار والصغار كارثة كارثة، ستوجد جيل يتنكر لماضي الأمة ولكبارها، يتنكر لعاداتها الطيبة وتقاليدها الحسنة، يتنكر لأسلوب التعامل الحسن مع الآخرين. فإذا أحد العلماء ليس لهم عصمة، وما اختلف الأئمة وغيرهم فيه فمرجعه إلى الكتاب والسنة، والعلماء لله الحمد هكذا يصنعون. فمن قام عليه الدليل قبل، مع الاعتذار للمخطئ من مجتهد الأمة. نعم، نقرأ ما بعدها.
أحسن الله إليكم. في الأمة محدثون أن يفهمون تعقر بن الخطاب رضي الله عنه، والرؤي الصالح حق وهي جزء من النبوة، والدراسة الصادقة حقا، وفيها كرامات ومبشرات شرط موافقتها الشرع، وليست مصدرا للعقيدة ولا للتشريع.
هذه أمور مترابطة. المحدثون هم أصحاب الكرامات الذين يلهمون الحق، يلهمون الحق فيما يختلف عليه الناس في أمور دنياهم، وأحيانا حتى في أمور دينهم يلهمون الحق الذي لا يعارض الكتاب والسنة. قد تترد على الناس معضلات شرعية أو معضلات دنيوية، فإذا عرضت لهم المعضلات قد يوفق الله أحدا من الصالحين للوصول للحق، يلهم يرد على خاطره الحق، وهذا الإلهام غالبا يكون من الملائكة أو من صالح الجن أو من القرين، قرين الإنسان إذا كان صالح قد يكون له أثر عليه. هذا الإلهام ليس تشريع، هو موافقة للشرع. يسمون محدثون بأنهم يحدثون في أمر لا يدركه الآخرون، وهذا التحديث لا يعني أن الصوت يسمعونه، لا، هو توفيق من الله عز وجل. كما كان عمر رضي الله عنه كان غالبا يصيب في رأيه، النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة، غالبا يكون رأي عمر هو الصواب، وأحيانا عمر بن الخطاب يبتدئ بالمشورة قبل أن يستشار فيكون رأيه هو الصواب، معنى أنه ملهم موفق ويصيب الحق، وقد يخطئ. عمر أخطأ في أمور، هو يعني أنه معصوم؟ لا، أخطأ في أمور مشهورة لأنه حازم وسريع الاستجابة، فأحيانا يتسرع في شيء ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقه، لكنه من المحدثين لكثرة موافقته للصواب. وكذلك الفراسة، نترك الرؤية هي الأخيرة، الفراسة نوع من الإلهام. الفراسة قوة إدراك للأمور تجعل الإنسان يتفرس بمعنى أنه يصيب الواقع من خلال قوة نظر وقوة تفكير وتجربة. فمثلا هناك من الناس من الصالحين خاصة من هو يتفرس في وجوه الناس فيتعرف على أحوالهم من باب خبرته في أشكال الوجوه، أو من باب موهبة يعطيها الله عز وجل لهذا الإنسان في أنه يقرن حال الوجوب بحال الإنسان. ولذلك الناس قديما فيما إذا خفي عليهم أمر إنسان إذا خفي عليهم أمر إنسان ارتكب جريمة أو مظلمة أو فعل شيئا يريدون يتحققوا منه، أحيانا يستعينون بأهل الفراسة، ومنهم أهل القافة يسمون القافة، وعندنا في وسط الجزيرة العربية وفي الرياض، ما أدري في المناطق الأخرى، هذا مشكور لله، كثيرا ما تستعين الجهات المسؤولة ويستعين الناس برجال من بني مرة يسمون المرية، تجدهم غالبا في كل إمارة من إمارات المناطق، لأن عندهم فراسة حادة ينظر أنه يفوت عليهم معرفة من يريدون معرفته ممن يراد من هو، وغالبا أنهم يعرفون الإنسان الذي يراد معرفته من خلال موطئ رجليه في الأرض، ها؟ القائش؟ أين؟ قصاص، يسمونه قصاص، صحيح، يسمى القصاص، هذه فراسة، هذه فراسة، لكن الإنسان الصالح المؤمن نقي القلب الله عز وجل يعطيه زيادة قوة وزيادة مدارك لصلاحه وصفاء قلبه، فقد يدرك ويتوسم بعض الأشياء التي تخفى على الناس في وجوههم، في آثارهم، في بيوتهم، في أحوالهم، فيلهم الله عز وجل من خلال الفراسة. هذه كلها إذا وافقت الكتاب والسنة ووافقت الحق فإنها يستأنس بها وقد يؤخذ بها. كذلك كرامات الأولياء، كرامات الأولياء تجمع مثل هذه الأمور كلها. كرامات الأولياء هي نوع من الإلهام والتحديث والفراسة، يقول الله عز وجل يكرم أولياءه بأن يعثروا على شيء لم يعثر عليه غيرهم، يدركوا أشياء لا يدركها غيرهم، يكرمهم الله بها مما أعطاهم من الخير والصلاح والاستقامة، فيكرمون بإدراك ما لا يدركه الناس مما يوافق الحق ويوافق الكتاب والسنة. كذلك الرؤية الصادقة، الرؤية الصالحة هي حق وهي جزء من النبوة، وقد ورد أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. جزء من النبوة لا تعني وحي تشرير، لكن تعني وحي الإلهام أو وحي الإلهام يكون للبشر ولغير البشر، الوحي للنحل ولبعض المخلوقات، الوحي لبعض النساء في تاريخ الأمة الصالحات، هذا يعني إما كالوحي لأم موسى، هذا ليس وحي تشريع، هو وحي دلالة، دلالة يستفيد منها إنسان وينتفع بها، إما ينتفع بها الناس أو ينتفع بها الشخص نفسه. والرؤية الصادقة نوع من هذا، وتحدث للصالحين ولمن عندهم تخليد، وأحياناً تحدث الرؤية الصالحة أحياناً قليلة حتى لبعض المخلطين والعصاة، إما أن يكون يصدق في رجوعه إلى الله عز وجل فيستجيب الله دعاءه برؤية صالحة ترى منه أو له. فالرؤية الصالحة إذا ما عارضت الكتاب والسنة وفسرت بتفسير حسن فإنها إن شاء الله تكون دليل وليس قاطع، إنما يستأنس بها للدلالة على شيء يحتاجه الناس إما في دينهم وإما في دنياهم. والآن كثرت حقيقة دعاوى تفسير الرؤى، كثرت إلى حد الآن دخل فيه الدجل والتخرص، كثر الذين يدعون أنهم يفسرون الرؤى، والناس ينبغي أن يتحفظوا ولا يستعجلوا في سؤال كل من ادعى أنه يفسر الرؤى حتى يتثبتوا من حاله. بعضهم يتخرص وبعضهم يتوهم وبعضهم عنده ضعف قدرات، لكن معجبه المدخل إلى تفسير الرؤى فيفتن الناس، وبعضهم تستدرجه الجن فيقع في أخطاء جسيمة تستدرجه الجن، وهذا كثير في مفسري الرؤى وهو لا يشعر، معه قرين، قد يكون قرين قوي فيؤثر عليه وهو لا يشعر، لأن سمعنا من بعضهم أنه يقول أسمع صوتا، هذا الصوت ما جاء عبث من شيطان أو من جني أو من قرينك، وبعضهم يقول يعني يأتيني المعنى بشكل يعني أشبه بالإيحاء، أستوحيه، أتصنت وأستوحيه. هذا من عادة الجن في الإنسان. إنسان إذا أعطاه الله موهبة تفسير الرؤى فإنه يفسرها بقدرة ذاتية يعطيها الله إياها، قدرة، فهي مواهب، موهبة. أما إذا كانت بأساليب أخرى أو بوسائط أو بتخرص فإنها تكون من العبث، والإنسان تسرع إليه المخلوقات الغيبية إذا تمادى في أمر غير مشروع أو ليس هو من أهله، مثل تفسير اللغة ومثل الرقية، إذا عملها من ليس من أهلها فتن وهو لا يشعر بأنواع الفتن، فيجب أن نتنبه لهذا لأنه كثر. على أي حال كل هذه الأمور ليست مصادر للعقيدة ولا التشريع، إنما هي استأنس بها تقرب للحق. أخيرا القاعدة العاشرة،
أن يرى الدين الدون والمجادلة بالإسلام شروعا، وما صح النهي عن الفوض به وجب مثال ذلك، ويجب الإنسان عن الفوض فيما لا علم للمسلم به، وتفريغ علم ذلك إلى عالمه سبحانه.
المراء هو المقصود فيه الجدل بغير حق، هذا أولا يسمى مراء، والعناد في الجدل مراء، رفع الصوت في الجدل يعتبر مراء، استظهار الإنسان بما عنده واستعلائه على الخصم الآخر يعتبر مراء، قلة الأدب في المجادلة تعتبر مراء حتى مع الكافر ومع المبتدع، قلة الأدب، سوء الألفاظ يعتبر مراء، إعادة الحجج بغير فائدة تعتبر مراء. الإنسان عندما يجادل أحدا يجادل بالحسنى وبالتي هي أحسن، والتي هي أحسن هي الحسن في كل شيء، الحسن في التعامل، والحسن في الرد، والحسن في الجواب، والحسن في الألفاظ، والحسن في الأسلوب. الإنسان إذا جادل يجادل بالهدوء والرفق والحرص على الحق لا الانتصار للذات والشخص، لا التعصب، فإذا اختل أي شرط من شروط الجدل صار مراء، والمراء مذموم كله ليس منه شيء جائز. وكذلك مثلها المجادلة بالحسنى، المجادلة هي التي يكون فيها طرف وطرف آخر سواء كانوا جماعة أو أفراد، هي عبارة عن التبادل، المجادلة تبادل أطراف الحديث، وجادلهم بالتي هي أحسن، بمعنى أنك تبادل وإياهم الحجج لكن بالحسنى فهي مشروطة. وما صح النهي عن الخوض فيه وجب انتظار ذلك. الله عز وجل أمرنا ألا نجادل بغير علم، لأن القول بغير علم إما كذب وإما بهتان. ولذلك جاء النهي في القرآن عن الجدل أو على الكلام بغير علم، كما قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتتبع ما ليس لك به علم في أمور الدين وهو الأولى، وحتى في أمور الدنيا. نهينا أن نتحدث في أمور الدنيا ونحن لا نعلم، تخرص أو نظن أو يبدو لك. ولا تقف يعني لا تتتبع ما ليس لك به علم، ثم متى ستحاسب؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستحاسب على ما تقول وما تسمع وما تبصر، وكذلك ما يقول فيه قلبك. ولو لم تبديه، إذا استقر في قلبك استقرارا تعتقده أو تظنه. وكذلك نهينا عن الخوض كما قلت في الدين بغير علم، وكذلك عن الخوض بالقدر، وعن التكلف في اصطناع الحديث في الأشياء من غير مبرر شرعي أو واقعي، كما يفعل الناس اليوم خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. صاروا ينبشون كل ما في أوهامهم وفي خواطرهم وما يكون وما لا يكون، ثم يبدونه للناس ويشوشون ويحدثون المجادلات والأحيان العبارات على أوهام لا أصل لها، يلتقطون توافه الأمور فيضخمونها. فهذا كله مما نهي عنه. الإنسان فيما يتكلم وما يتحدث به يجب أن يكون جاد، وأن يكون ملتزم للأصول الشرعية فيما يتحدث به وما لا يتحدث به، ولا يكون أمعى يتبع كل من تكلم وقال، ولا يكون ناقل لكل ما يسمع وما يقرأ. سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، ما يقول والله أنها وجدتها مكتوبة أو سمعتها فأنقلها. لا، يجب أن تمحص فيما تقرأ، وأن تمحص فيما تقول، تمحص فيما تسمع. هل هناك فائدة للناس في ذكره؟ وإلا فتكف عنه. هل هناك علاج المشكلة؟ هل هناك من يحتاج ما تقوله؟ أحيانا ما تسمعه أو تقرأه قد يستفيد منه بعض الناس ولا يستفيد منه آخرون، فتؤديه لمن يستفيد منه إذا استطعت، وإلا فتكتمه في نفسك وتسلم، لأنك لن تسلم مما يخرج منك أبدا. ستحاسب على كل صغيرة وكبيرة، فلا تنقل من كل ما هب ودب. وأرى مسألة الانفراد في نقل العلوم والأخبار والأشياء في وسائل التواصل وصلت إلى حد في الحقيقة مشين، لا يليق بعقلاء الناس فضلا عن أهل التقوى والورع. وبعضهم يندم ويقول: آسف، أنا أردت بالتغريدة الفلانية أو نقلت المقال الفلاني بدون أن أتبصر، بدون أن أنتبه. طيب، انتبه وتبصر، خلاص، هذه موعظة لك ولغيرك. فالإنسان المسلم يجب أن يضبط تصرفاته وأعماله، وسيحاسب على كل شيء. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.